مستمعينا الكرام، رح نترافق سوا بهاليوم الطويل يلي خصصته إذاعة لبنان الحر لذكرى سيفه، وبصرنا نستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الدكتور أنطوان حبشي يلي كان له فضل باستذكار هالشعب المقاوم. دكتور حبشي، أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا فيك بمستمعينك.
ومن أجواء الفصح والقيامة رح نحكي عن شعب حمل صليبه وتعذب واضطهد وقتل على مثال السيد المسيح، حمل قضيته وما استسلم حتى النهاية، حتى الاستشهاد. واسمح لي بنبذة صغيرة بس ذكر أنه مذابح سيفه صارت بالسيف، ومشان هيك تسمت مذابح سيفه، وهي الإبادة الجماعية لمدنيين مسيحيين أشوريين سريان كلدان، شنتها قوات نظامية تابعة للدولة العثمانية بمساعدة مجموعات مسلحة شبه نظامية أو قبائل كردية أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى بالمناطق الشرقية من الدولة العثمانية، وأدت لمقتل مئات الألاف ونزوح هكتار كمان. أولا، حضرتك ماروني من دير الأحمر، خبرنا كيف اقترحت على دكتور سمير جعجع تخصيص يوم لذكرى سيفه.
للحقيقة بدي أقول أنه هيدي كانت نتاج تفكير عند مجموعة أشخاص، وإذا بقلك انطلاقتها منا بمعنى لأنه ماروني من دير الأحمر، هلأ رح بنضوي على قدي المعنى الإنساني فيها هو الأهم، وأكثر شيء المعنى الحضاري يلي بعدنا عم بنعاني منه لليوم. كلمة الاختلاف والاختلاف بالرأي هي أساسية لنقدر نفهم مجازر سيفه. في مجموعة من الرفاق كانوا وراء هالفكرة. أول شخص فتحني بالموضوع الله يرحمه رفيقنا مخايل عويد،
الله يرحمه،
وهلأ برجع هيك كمان بستذكره. ومن هونيك انطلقت الفكرة وعملنا ريشيرش، وأول حدا تلقف هالفكرة وساعد بتحويلها لإطار عملي هو رفقتنا أنطوانيت جعجع، والأكيب يلي كان بجهاز التنشئة ويلي اشتغل على هالموضوع آنذاك. الدكتور جعجع كان هيدا الموضوع ذاكره قدامي عدة مرات، منشان هيك لما تقدمنا بطرح واضح لتخصيص نهار للمجازر الأرمنية ومجازر سيفه، هيدا اللي بلش يصير تقليد تقريبا ثابت بمعراب كل سنة. وهون الشكر الكبير لسريان والكلدان والأشوريين والأرمن يلي تلقفوا هالمسألة، ومعهم قدرنا نضوي مش بس على المجزرة كمجزرة، لأنه الإنسان بيتذكر تيطلع لقدام، وإنما على البعد الحضاري لهالمجموعات، على الفن، على الرسم يلي عندهم ياه، على الإبداع، على اللبنانيين من هذه الأصول يلي موجودين بلبنان وأنتجوا وأعطوا للبنان. منشان هيك كل سنة كان يكون في موضوع محدد، وكانوا أشخاص يلي يتكرموا وهن فعليا بيستحقوا أوسمة لأنهم أعطوا للبنان كتير بكافة المجالات الثقافية والفنية، هن اللي كانوا يتكرموا بمعرض.
وهالسنة في شي عنوان معين؟
أنا صار في لجنة عم بتتابع هيدا الموضوع، وأنا غرقان بالاهتمامات السياسية، بس حكما كل سنة في شي عم بينعمل بهالاتجاه.
نعم دكتور حبشي، بس هالمجازر ما أخذت حقها تاريخيا وإعلاميا إلا بالفترة الأخيرة مثل ما عم نشوف، ليش برأيك؟
أول شيء خليني أرجع هيك للجذر الحضاري للأمور واللغوي. سيفه يعني السيف، هي درجة التسمية سابقا شاتت سيفه عن 1915، يعني عام السيف. طرق القتل كانت مختلفة، يعني في منهم كبون بنهر دجلة، في منهم تركون بصحراء بلاد ما بين النهرين حتى يموتوا، في منهم ماتوا بالانتقال وبالجوع من المناطق أو من الولايات التركية باتجاه حلب لاحقا باتجاه لبنان، وهيك وصلوا لعنا. وإنما طريقة الأبرز هي كانت الذبح أو القتل بالسيف. ولأنه ما في إحصاءات دقيقة لحديت هلأ الدراسات بتقول ما بين 250 ألف و 500 ألف، عم نحكي عن الكلدين والأشوريين والسريين، بينما المجازر الأرمنية ثابت أنه بالنص مليون وما فوق. هيدي هي الحصيلة. ليش يعني حتى أنا ذاك الحكومة التركية ما كان بدها تعترف بهالموضوع، مع أنه جريدة واشنطن بوست عم بحكي عن 1915.
نعم.
بال 1915 جريدة واشنطن بوست، نيويورك تايمز، لندن تايمز حكيوا ضو كتير على هالمجازر يلي ضلت السلطات التركية العثمانية آنذاك
متبرية
ترفضها بشكل كامل، مع أنه كان في شهادات حية من بعض الإرساليات أو المرسلين يلي كمان خلصوا لأنه هن دفعوا كمان تمن مع الشعب يلي تعرض للمجازر. رغم كل هيدا ضل في إنكار كامل للإبادة. وهلأ بدي أحكي عن منطق الإنكار. صاروا يعني تنصلوا، وبمرحلة لاحقة الوثائق ثبتت أنه في رسائل صادرة عن وزارة الدفاع والداخلية التركية بهديك المرحلة للولاة بالولايات التركية، وأكثر من هيك في وثائق ثبتت أنه الولاة جاوبوا الحكومة المركزية الموجودة بإسطنبول تيأكدوا لهم أنه المجزرة تحققت. فأذن عملية الإنكار هي صادرة عن السلطنة، عن الحكومة التركية آنذاك. أكثر من هيك بلش هالموضوع يظهر وياخد حيز بالبحث الأكاديمي العلمي بالمرحلة الأخيرة، يعني عم نحكي تقريبا بعد العام 2000.
نعم.
بسبعة حزيران 2004 البروفيسور دافيد كاوند بستوكهولم بيعرض وثيقة تفصيلية عن محل من المحلات اللي صار فيها المجازر اللي هي ديار بكر، ويلي فيها مئات الآلاف، يعني بيعرض من الأرمن، بيعرض من الكل شو صار. وتقريبا كان في أكتر بديار بكر أكتر من 150 ل 200 ألف استشهدوا بهذه المجازر. وبالتالي خليني أقول المجرم الإنكار هو أول شيء بيعمله. وإذا في شيء مهم بيلي عم نقوله اليوم هو الإنكار ما لازم يبقى، لأنه هيدا الإنكار وكتار من الدراسات والمؤرخين العالميين بيقولوا بعد الحرب اللي أرخوا الحرب العالمية الثانية، بيقولوا لو يتم التعامل مع مجازر سيفو والمجازر الأرمنية مثل ما تم التعامل بعد الحرب من قبل المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية مع المجازر يلي صارت من قبل النازية، يمكن ما كانت صارت المجازر يلي قاموا فيها النازية. وبالتالي الإنكار هو منه بس إنكار، الإنكار هو إرادة ضمنية باستمرار واستكمال الجريمة، وبأنه خلص ما حدا بيقدر يطالنا، بنعمل الجريمة وبنخلص فيها.
في تداعيات لإله.
وبالتالي هيدا كمان بس لأقول لأنه هالشعوب اللي ذبحت آنذاك موجود اليوم بلبنان، يلي خلص منها موجود اليوم بلبنان. خليني أقول كمان اليوم سمة الجريمة بلبنان هي الإنكار والتفلت من العقاب.
لو نحكي عن الموضوع،
لو أنا ذاك ما ينسمح بالإنكار كان ممكن تفدينا كتير من المجازر من بعدها، وكان ممكن تفدينا كتير من الجريمة الإنسانية. أنا هيدي الجريمة ما بعطيها معنى إتني، وهلأ رح أشرح ليه. لأنه الحضارة السريانية، وأنا بحب أحكي عن الحضارة السريانية أكثر ما أحكي عن السريان والأشوريين والكلدين بالمعنى الإتني، لأنه نحملوا حضارة الناس اليوم ما بتعرفها. أنا بدي أقلك بالقرن الثالث هجري مع المأمون مدارس الترجمة اللي ترجمت الفلسفة اليونانية ويلي نقلت الفلسفة، يعني خلت العالم العربي يتشرب من الفلسفات العالمية ورجعت نقلت العالم العربي لكل العالم، هي مدارس سريانية للترجمة، هي مدارس الرها والنصيبين. يعني هل قد إطار حضاري؟ وأنا برأيي هيدا اللي بيخوف، حيالله حدا منغلق بخاف من يلي عنده مدى حضاري إنساني قادر يوصل لكل العالم، مش انطلاقا من تصنيفه وإنما انطلاقا من التلاقي. لما بيكون في إرادة للتلاقي بصير المختلف مختلف منه عدو، بصير الاختلاف مسألة للأخذ والرد، مسألة للغنى، مسألة للحوار، مسألة لتبادل فكرة فلسفية من هون، اكتشاف طبي من هون، اكتشاف هندسي من هون. وهيدا بيخلق وخلق بين العالم العربي والعالم الغربي انطلاقا من حضارة، من الحضارة السريانية، خلق الكثير من الأمور. يعني العالم ما بيعرفوها، بعالمنا المشرقي في كتير أشياء تم اختراعها واستفاد منها العالم الغربي بمراحل لاحقة بعد القرون الوسطى، والعكس صحيح. وبالتالي هذه الجماعة هي جماعة حضارية. بعد بهمني أقول شغلة كتير مهمة، اللغة السريانية كانت لغة أم، لغة أم للكل. يعني من اللغات يلي جاية من هاللغة العربية مثلا، العبرية مثلا. وبالتالي خليني أقول اللغة السريانية الأرامية كانت لغة حضارية. وبدك تتفاجئي بالإمبراطورية الفارسية اللغة الرسمية ما كانت فارسي، اللغة الرسمية لغة التداول، لغة الأحصاءات، اللغة الدبلوماسية كانت اللغة السريانية. عشان هيك بقول الجريمة هي جريمة بحق الاختلاف أيا كان هذا الاختلاف، والاختلاف الذي كان يقلق عند المجموعات السريانية والأرمنية هو قدرتهم على التلاقي مع الآخر أيا كان هذا الآخر، والمساحة الحضارية يلي قادرين يروحوا باتجاهها. هون لما بقول المساحات الحضارية معرفتهم باللغات، كل ما تعرفي لغة بالعمق عم نعرف حضارة، وهيدا اللي كانوا، وهيدا يلي بوجودهم بلبنان كمان زادوا على هالمسألة. مشان هيك أنا بقول مجازر سيف تطال الإنسان هي نفذت بالسريان والكلدان والأشوريين، ونفذت هذه المجازر بالأرمن، ولكن نفذت بالإنسان بشكل عام. الدولة التركية آنذاك كانت خيفانة من كل آخر، راحت على التتريك، حتى العرب صاروا أعدائها.
صحيح.
وهون كتير مهم نعرف أنه بنفس هالمرحلة في محل إبادة بوسيلة تانية، شاتو تسيفه كانت بالنسبة للسريان والكلدان والأشوريين، بس كانت عامل جوع أيضا بلبنان. لأنه بلبنان كتير غلط إذا بنفكر أنه مجاعة ومرأت، لا، المجاعة والحصار كان وسيلة منهجية حتى يتم إبادة المسيحيين بجبل لبنان أو إبادة الشعب الموجود بجبل لبنان. وبالتالي هي كمان مجزرة، بس بدل ما تكون ظاهرة بالسيف كانت من خلال الحصار، من خلال التسخير، من خلال أخذ الخاص المحصول عند الفلاحين بالضيع حتى يعطوا للجيش التركي، مع أنه الناس بالشارع عم بتموت من الجوع. هذه أيضا إبادة، ومش غريب لأنه الموارنة كمان هن بتقدر تحطيهم، المسيحيين بلبنان بشكل عام بينتميوا لها الحضارات، عم بحكي عن الموارن لأنه بينتميوا للحضارة السريانية. لما بنفهمها كحضارة وما بنروح باتجاهها بالمعنى الإثني أو العرقي بشكل محدد.
عن هالحضارة والشعوب الأصيلة المشرقية اللي عم نحكي عنهم، وبعد هالشي اللي صار وهالمجازر، كيف بتشوف الوجود المسيحي المشرقي والتراث المسيحي؟ هل هو مهدد؟
خليني أقول مهدد. التهديد ما بيجي من برا، بيجي من طريقة تفكير الإنسان. يعني عادة بيقعدوا الناس يعدوا بالمعنى الديموغرافي ليشوفوا مين أقلية وأكترية. أنا بقول إنك تكون أقلية أو أكترية هي حالة ذهنية أو حالة نفسية. إذا أنت اعتبرت حالك أقلية بتصير، وإذا أنت اعتبرت حالك فاعل وقادر تتشارك مع كل محيطك كتير من الآراء والأفكار بتكون هيك. اليوم التهديد الحقيقي هو لما ناس بيصيروا بدهم يتقوقعوا على ذاتهم ويعيشوا بأمهم ويتمسكوا. مثلا اللي كتحالف الأقليات، شو يعني تحالف الأقليات؟ ليش مين اضطهد بلبنان المسيحيين أكثر من الأقلية اللي موجودة بسوريا بالنظام وبالحكم؟ بس بطلت تقدر تضطهد لبنان، اضطهدت شعبها بقلب سوريا. اليوم مشكلة سوريا مش مع حدا، هي مشكلة النظام مع شعبه.
نعم.
وأقلية بسوريا عم تضطهد الأكثرية، وبالتالي هن بيقرروا المسيحيين إذا وجودهم بخطر أو لا، انطلاقا من نظرتهم لذاتهم ولمحيطهم وللعالم. لما بينظروا لذاتهم ولمحيطهم وللعالم على أنهم قيمة مضافة وقدرة العالم بحاجة لها، بيروحوا يشوفوا كيف بيأمنوا هاي القدرة حتى يقدروا يوصلوا للعالم. أما لما بينظروا للسلطة على أنها هي وسيلة لنشوف كيف مسؤول من هون بده يزيد ثروته، مسؤول من هون بده يزيد زعامته، طبيعي الإشكالية ما بتعود على أنه استهدافهم كمسيحيين أو لا، بيصيروا هن بالمعنى السياسي عم يلغوا حالهم. وهون بدي ذكر بمفهوم كتير مهم له علاقة بمجازر سيف وله علاقة بكتير مسائل. شو اللي خلى السريان يلعبوا هالدور بكل السلطنات يلي مرقت ويكونوا هالقد فعالين بمدارس الترجمة ويكونوا موجودين مع الخلفاء يستشيرون؟ شو اللي خليهم يكونوا هيك؟ وجودهم، لأنهم موجودين ووجودهم قيمة مضافة، الكل ركض يعيطلهم طيلعبوا دور
مش بعددهم،
والكل كان بحاجة لدورهم. اليوم بعض اللي بيفكروا بتحالف الأقليات وبيحكوا بهالمسألة وهن جاهلين بتاريخ المنطقة وبتاريخ شعوبنا، ما عم بينبشوا عن وجودهم، عم بينبشوا عن الدور. الدور ما بيأمن وجود. إذا عطيه دور بياخد دور تيكون عم بيرضي، خليني إذا بدي أعمل هيك إسقاط على الواقع السياسي اليوم، بيعطوه دور بس هو بيعرف إنه حدود دوره إنه يرضي مثلا حزب الله ليقدر يكون رئيس جمهورية، أو يرضي فلان ليقدر يكون هو موجود بالسلطة. دوره منه وجود للجماعة. وجود الجماعة بيأمن للجماعة دور، ودور حقيقي ما بيفيد الجماعة بس، بيفيد كل الآخرين كمان، لأنه ما في شيء بتقدر تعمليه منيح بيأذي الآخرين. لما بتكوني عم تلعبي دور حقيقي مش بس عم بتفيد الناس اللي أنت معهم، لما بتلعبي دور اقتصادي حقيقي ريادي، لما بتلعبي دور تربوي، ما معقول تقدر يقتصر إيجابية هالدور على الناس يلي عايشين أو يلي بتعتبريهم بينتميوا لهالمجموعة، وإنما هذا يمتد إلى الآخرين. وهون الأهمية بمقاربة شاتو تسيفه، مقاربتها من الناحية الحضارية. هيدي حضارة تباد لأنه هالحضارة كان عندها فن التلاقي مع الآخر، فن العيش معه، كان عندها وجوده بشكل واضح وصريح، يلي على أيام الخلفاء كانوا يناقشوا الأمور الدينية ببلاط الخلافة بشكل واضح وصريح ويعبروا عن حالهم. وهيدا الدور وهيدا الوجود أمن لهم دورهم وأمن وجودهم إلى مئات السنين. أكيد يلي صار بمجازر سيفه كان ضربة كتير كبيرة، وهيدا بيجا من اللي بيخاف من المختلف، اللي بيخاف من المختلف بيتغير وجهه. بس بال1915 أو بال2023 جوهره ما بيتغير، لأنه ما بيقبل بالآخر، دغري بيصنفه بيقول له أنت عميل، بيقول له اللي صار بخلدة شو بيختلف عن مجازر؟ بعتذر ولو عم بياخد حادث بسيط. يلي عم بيصير اليوم بلبنان، التفلت من العقاب، شو بيختلف عن نكران مجازر سيفه؟ يلي بدي أقوله وهون بدعي كل الناس ليطلعوا من عقدة الخوف، من عقدة بيع الذات. اللي بيخاف ما بيقدر يقدم شي لحدا، اللي بيخاف ما بيقدر إلا يتنازل. بيلفتني أحد زملائي مرة بحديثه عن حزب الله، بيقول حزب الله مثل الأسد، إذا شفته بترتعد فرائسه. هيدا منه حليف إذا بترتعد فرائسه من حليفه. ما بيقدر اللي بيخاف إلا يتنازل. مشان هيك أنا بدعي أهلنا الأرمن، بدعي أهلنا السريان، الكلدين، الأشوريين، بدعي الكل، حتى هالنمط الحضاري نضل مأمنينه ومأمنينه بعدم الخوف وعدم الركون. تعرفي مثلا المجازر الأرمنية شو شو جوهرة؟ الجوهرة الأساسي بأنه صدقوا أخذوا بكلام الدولة التركية أنه تعوا سلموا، ما في شيء، خلونا نفوت على بيوتكم. ولأنه كانوا عايشين هيك، يعني المسؤولين عند الأرمن إجوا قالوا لناسهم إذا حدا عنده أحد سلاح ببيته يسلمها إلى آخره إلى آخره، صارت المجازر فيهم بشكل كتير سهل. عند السريان كانت شوي مختلفة، لأنه ببعض المحلات ما سلموا، قاوموا لآخر لحظة يعني واستشهدوا هن وعم بيقاوموا وبأراضيهم. مشان هيك هذا الموضوع يستحق الوقوف عنده دائما حتى نلغي النكران. رح نرجع نحكي ليش إلغاء النكران مهم كتير.
نعم، ذكرت أنه كان في مقاومة للمجازر يلي صارت. صحيح. عند الكلدين والأشورية ضدهم
وعند الأرمن. نعم. كمان. ولكن الأرمن كانوا أخذوا تطمينات كتير كبيرة، ولما ارتاحوا لهالتطمينات
كانت مقاومتهم أقل.
اللي صار فيهم كان على حين غرة.
نعم.
وبالتالي ما لحقوا حتى يعرفوا كيف بدهم يعملوا ردة فعل.
شو أوجه الشبه دكتور حبشي مع المجازر الأرمنية؟ يعني كانت إبادة مدبرة صارت معروفة.
أول شيء الإبادة بالحالتين كانت واضحة أنه مدبرة. اليوم نعم. الوثائق ما بقى في شيء، صار في كتب من الوثائق والدراسات الأكاديمية والعلمية اللي مش عاملين سياسيين، اللي عاملين أكاديميين محترفين وأكاديميين غربيين وبعدة جامعات. المجموعة الأرمنية كان عندها نوع من كيان سياسي، قدرت تظهر أكتر هيدا الموضوع، وأكيد ظهر أكتر وأكتر بالمراحل الحديثة. بينما كان ما في كيان سياسي فعلي عند الجماعات السريانية، مشان هيك ضلت بالظل شوي مجازر سيفه. هالموضوع أخذ مدى أكتر بالقرن العشرين، لأنه الجاليات، أول شيء لازم نعرف أنه الطريق اللي مشيوها كتير طويلة. أنا بحب أخبر بعض الأشياء الصغيرة عند الأرمن أو عند السريان. في ناس بيعولن إخواتن بعمر 6 سنين 7 سنين. بالثمانينات وبالتسعينات كان بعد في ناس بيناتن إجوا على لبنان، وصلوا على بعدين هاجروا على فرنسا أو على غير محلات من العالم. صاروا يروحوا ينبشوا إذا بيقدروا يلاقوا خيهم
إيه.
يلي تركوه بعمر 6 سنين و7 سنين. وبالتالي خليني أقول هيدي المسألة إذا بينغاص فيها مداها الإنساني والحضاري غير محدود. تواصل السوشيال ميديا، أنه في ناس من جذور أرمنية أو سريانية صار عندها تأثير، صارت موجودة ببلدية ستوكهولم، صارت موجودة بالفن الفرنسي، أنه يعمل شارل أزنافور يعمل فيلم عن المجازر الأرمنية بيعطيه مدى أكتر بكتير من اللي كانوا البعض يحاولوا. وبالتالي كل هالمسألة مع القرن العشرين سمحت بأنه الموضوع يتظهر أكتر ويتضوى عليه أكتر ويتغطى أكتر وينحكى عنه.
ما صار فيه بس تدخلات غربية لوقفة وقتها، يعني ما كان فيها الاهتمام الدولي بس.
صحيح صحيح. يعني كمان في شغلة بدنا نفهمها، كتير أوقات الغرب يعني أكتر مصالحه يلي بتقود المسألة، ولكن مثلا المجازر تم الاعتراف فيها وبشكل واضح بالكونغرس الأمريكي، وبعدين بالسويد في تيار كتير كبير نظرا للجالية السريانية والأشورية الكلدانية الموجودة هناك عم بيقدر يضغط. كل هيدا إذا بدنا بحط الأمور تحت الضوء أكتر وتحت الضغط أكتر للاعتراف بهذه المجازر.
يعني أخذت وقتها بس عم
صحيح.
تتظهر إعلاميا أكتر
صحيح.
بأيامنا. إذا بدنا نرجع نحكي، حكينا عن الرابط بين المجازر الأرمنية ومجازر سيفو، بدنا نوصل على لبنان بعد الحرب وأثناء الحرب. أكيد كتير ناس استشهدوا كمان من أجل القضية.
أي قضية الإنسان وحدة، ليش هلأ؟ مش هيك؟ أنه يلي استشهدوا ببيروت 7 أيار وما حدا بيجيب ذكرهم، أنه هول ليش استشهدوا؟ كيف ماتوا؟ أخطر شيء موجود في لبنان اليوم هو أنه في تصنيف. حكيت من يومين الصحفية مريم مجدولين اللحام، عملت فيديو بتحكي فيه عن مواطن درجة أولى مواطن درجة تانية. أخطر شيء موجود في لبنان اليوم هو هذا اللا قبول بالآخر. كيف بيبين عنا؟ بيبين عنا وفي كتير أوجه شبه. بيبين أول شيء بالتصنيف، كل حدا ما بيشاركهم الرأي بيعتبروه خطر يجب إزالته، والإزالة بتاخد أشكال عدة شو ما كانت تكون. بلبنان بسبب يلي عم بيعملوه يحطوا في لبنان، اللي ما عم بيقدر يفوت على المستشفى ويموت هيدا عم يبات. في كتير أوجه بلبنان، في نكران للجريمة، حتى لو محكمة دولية قالت مين، مش بس ما بيسلموا بيطلعوا بيقولوا هيدا بطل. بلبنان مش بس في نكران للجريمة، في استهتار للتعاطي معه، حتى لو تم قتل طيار نقيب طيار بالجيش اللبناني تقدر محكمة
سامر حنا.
تقدر محكمة طلعوا بعد 6 أشهر لأنه ما عنده كفايات عقلية. وخبريني كيف بقدر أعرف مين بيناتهم عنده اللي حامل سلاح عنده كفايات عقلية مين لا. وبالتالي خليني أقول وجه النكران واحد للجريمة، وجه عدم قبول الآخر وقبول الاختلاف والتصنيف على أساس هالاختلاف وجه شبه مع جرائم المجزرة. التفلت من العقاب هو وجه آخر، وهيدا كله ما بيؤدي إلا إلى مزيد من الجريمة، إلى مزيد من المجازر، وإلى مزيد من الفوضى. أنا اليوم بتمنى أنه نتعلم من مجازر سيفه، أنه ناخد موقف. كتار ناس بيقولوا شو بتكون تعملوا، شو فيكن تعملوا، لقطين الدولة معهم سلاح. الموقف، الموقف أساسي ومهم تما تخلي الآخر يفتكر أنه فائد قوته بيقدر يسمح له يعمل المجزرة اللي بده إياها ويهرب بجريمته. لأنه لما بتخليه يعرف أنه موقفك مش قابل بيلي عم بيعمله بتكون عم بتوفر على البلد مجزرة، وعم بتوفر على البلد جريمة، وعم بتوفر على البلد حرب. أي متى الإنسان بيروح على العنف؟ لما بيعتقد إنه العنف تبعه رح يسمح له يربح. أنا بدي أقول لهم مثل ما مجازر سيفه ما قدروا يتمروها بالنكران، بلبنان ما حدا فاقد القوة تبعه رح يسمح له يربح. طيب. عم بقول هيك لأقول تفضلوا لنبني الدولة، تفضلوا لنتعلم من مجازر سيف ومجازر الأرمن أنه نقبل بالاختلاف وبالرأي السياسي ونحله بالوسائل الديمقراطية بقلب مجلس النواب، بقلب المؤسسة الدستورية مش براتها. تفضلوا لما نقوم بالجريمة، تفضلوا إذا صار جريمة لما نتمسك بالنكران، وتفضلوا مش بس ما نتمسك بالنكران إنه ما نسمح بالتفلت من العقاب
وتعمية على الحقيقة.
والتعمية على
كمان
الحقيقة
كمان هيدي نقطة مهمة،
هي بصلب النكران. نعم. التعمية على الحقيقة هون يلي عم بيتفرج مجرم قد اللي عم بيقوم بالجريمة. الليل كتار ناس بيفكروا إنه ما خصني، لا خصك ورح يوصل الموس لدقنك.
طيب إذا بدنا نحكي عن ظاهرة التعمية على الحقيقة وعلى كل يلي ذكرتهم، دكتور حبشي، هو نتيجة خلل بالأنظمة ولا نتيجة ثقافة مستندة على الكذب والرياء يلي كترانين بهالأيام؟
خليني أقول يعني ما في ثقافة تستند على الكذب والرياء، وإلا بتصير كونتر كولتور، أنتي كولتور، بتصير ضد ثقافة. لا، في حالات مرضية وممارسات بالتاريخ. يعني هون بقدر أعطي مثل، مش الثقافة الألمانية أدت للمحرقة، مع أنه وهون الألمان بس اعترفوا بجرمهم، بعدهم لليوم بيحملوا نوع من عقدة الذنب تجاه اللي صار. بس حالة مرضية تلاقت بالشخص وبالظرف التاريخي وبحالة هستيرية موجود فيها الشعب أدت للي صار آنذاك. كمان اليوم بدون مفوت بتفاصيل لأنه بتحتاج لشرح، إذا حكيت عنها بالعنوان بدون مفوت بجرحها بيقولوا عم بيصنف. كمان اليوم في حالة مرضية، جزء منها مفهوم، جزء منها غير مفهوم. وفي حالة يعني إذا بدك هي ردة فعل لناس بيعتبروا أنهم انظلموا بالتاريخ، للأسف بدون ما ينتبهوا حابين يظلموا كل البقية، مفتكرين هيك بينصفوا تاريخهم. بواقع الحال عم بيكرروا الظلم على غيرهم اللي ما رح يقدر إلا يرتد ظلم عليهم إذا كفوا هيك. منشان هيك خليني أقول هي ممارسة لمجموعة سياسية، لفرد بالمعنى السياسي، بس ما بقدر أعطيها طابع ثقافي عام وشامل لأنه مش هيك.
دكتور حبشي، للأسف وقتنا عم بينتهي، بس لنختم للعبرة مش بس للذكرى، شو بتقول لا هالشعوب يلي طهدت واستشهدت ويلي موجودين بلبنان؟
ذكرى هي عبرة. بدي أقول لهم وأنا بعرفهم، يعني أنا عملت دراستي عن هاي المسائل، أحدى الدراسات التاريخية اللي عملتها هي عن هاي عن مسائل المجازر الأرمنية وشاتو تسيفه. بدي أقول لهم انتبهوا بالتاريخ، وهون بدي أتوجه للمسؤولين، بدي أتوجه للناس. للمسؤولين بدي أقول انتبهوا، عملوا معروف قروا تاريخكم، لأنه واحدة من الأسباب اللي أدت للمجازر آنذاك أنه بعض المسؤولين ما كانوا حابين يشوفوا الحقيقة وسايروا. للمسؤولين بهالمجموعات الموجودة بلبنان بدي أقول لهم رو تاريخكن المسايرة ما بتحميكن ولا بتحمينا، المسايرة بتعرض لبنان وبتعرضه لخطر كتير كبير. للشعب للناس بدي أقول ما تخافوا، أنتوا مصدر السلطة وأنتوا لازم تخلوا المسؤولين يعرفوا أنه ما نكرر بلبنان، ونتعلم من مجازر سيفه ومن المجازر الألمانية، نتعلم عدم الخوف، نتعلم أنه ما نحط إيدينا عينينا تما نقشع، أو ما نحط مثل النعامة راسنا بالرمل تما نقشع، ونتعاطى مع الخطر انطلاقا من وجودنا، مش انطلاقا من الدور يلي حابب يلعبه هالمسؤول أو هالمسؤول. لأنه لبنان هو كان الملجأ لإلكن ولكل الناس، كل الموجودين بلبنان لجأوله، لجأوله ليكون عندن مساحة من الحرية إلى علاقة بإيمان. يعني كلن، كل المجموعات على مختلف إيماناتها لجأت للبنان، إنه اعتبرت هون في قبول بالآخر، فيني عيش إيماني بحرية.
شكرا كتير دكتور حبشي. وأنا بدي زيد كمان على اللي قلته، إنه سيفه الجرح النازف، الجرح يلي بيجمع بين ألم الفراق والأمل والرجاء، بأنه استشهادهم لم يذهب سدى. سيفه أكثر من محطة وذكرى وعبرة، هي عيش متجدد لجانب من التاريخ المسيحي المشرقي المجبول بالتضحيات، لنكون أوفية للتاريخ، متجذرين بالإيمان، متمسكين بالحرية. والأكيد أنه يلي قدموه هؤلاء الشهداء لا يمكن أن يذهب سدى بعين الله وبقراءة منطق التاريخ.